أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب الخمس فيما يملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة أو غير ذلك، هل يجب فيه الخمس إذا زاد عن مؤنة سنة الفقير أو السيد أو لا يجب فيه الخمس؟ كلام في هذا ذكرنا في الدرس السابق ثلاثة أدلة تدل بها على عدم وجود الخمس، وكان مرجع الوجهين الأولين إلى المناقشة في تلك الفائدة على ما يستلمه الفقير أو السيد من هذه الحقوق الشرعية، نوجب عليه أنه فائدة. والوجه الثالث كان عبارة عن الاستدلال للرواية التي قرأناها في الدرس السابق، وبينا وجه الاستدلال بها. وجه الاستدلال بالرواية على عدم الخمس فيما ملك بالخمس هو أن الرواية ظاهرة باعتبار جواب الإمام عليه السلام وقوله عليه السلام لأنه لا يجب عليك الخمس فيما شرح به ليس صاحب الخمس مضمون الرواية طبعا فيما شرح به صاحب الخمس. هذا التركيز على التعبير عن الإمام عليه السلام يعبر عن نفسه صاحب الخمس، هذا يفهم منا أن الخلق صادر منه صادر منه بما هو صاحب الخمس، أن الخلق صادر منه صادر منه بما هو صاحب الخمس، هذا يفهم من نفس التعبير عنه بأنه صاحب الخمس. لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس، يعني الخلق المصرح به هو خلق صادرة منه بما هو صاحب الخمس. ويفهم من ذلك أن الخلة التي شرح بها الإمام عليه السلام إليه كانت من قبيل الخمس من الخمس، فحينئذ تدل على أن الخمس إذا ملكه الشخص وزاد عن مؤنته ليس فيه ماذا؟ خمس، فتدل على المطلوب. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية. يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال لهذه الرواية لأن يقال بأن الرواية ليس فيها ما يشير إلى كون الصلة من الخمس، بقطع النظر عن الجواب ليس فيها ما يشير إلى كون الصلة من الخمس، بل قد يظهر من التعبير عن المال المصرح به لأنه صلة قد يظهر منه خلاف ذلك، يعني يظهر منه أن المال ليس من قبيل الخمس، وذلك باعتبار أن الصلة إن كانت لغة بمعنى ما يوصل به الإنسان وما يعطى للإنسان، لكنها بحسب الاصطلاح وبحسب الفهم العرفي ظاهر أنه أخذ في مفهومها عدم الاستحقاق، أخذ في مفهومها عدم الاستحقاق. ولذا عرفان لا يقال لمن يعطى من الزكاة أن هذه شنو، أن المال يعبر عنه بماذا؟ بالصلة. ولا يعبر عن المال الذي يعطى من الخمس إلى الإنسان المستحق أن هذا المال صلة. الصلة بحسب الفهم العرفي وبحسب الاصطلاح هي عبارة عن المال الذي يعطى للإنسان من غير استحقاق، فهي مرادفة للهدية، مرادفة للهبة الذي هي تمليك مجاني من دون فرض الاستحقاق. ومن هنا شمول الصلاة للخمس للزكاة لما يعطى مع فرض الاستحقاق لا يخلو من غموض ليس واضحا، فقد يقال بأن التعبير عن المال المصرح به بأنه صلة قد يدل وفيه دلالة على ماذا؟ على عدم شموله علما للخمس، لأن الخمس فيه استحقاق والصلة كأنه أخذ في مفهومها عدم الاستحقاق. ولو تنزلنا وقلنا بأن الصلة لا يراد بها المعنى اللغوي الذي يحمل كل ما يوصل به الإنسان سواء كان من الخمس أو من غير الخمس مطلقا، الصلاة تشمل ذلك. فنقول أيضا إذا اعترفنا ظنا بأن الرواية ليس فيها ما يشير إلى اختصاص المال المصرح به إلى كون الصلاة من الخمس، وإنما هو المال المصرح به إما أن لا يكون من الخمس على ما ذكرنا على المعنى الذي يفهم عرفا من الصلاة، وإما على تقديره تكون الصلة شاملة له شنو لغيره، لكن ليس في الرواية ما يوجد اختصاص الصلة بأنها من الخمس، ليس في الرواية ما يشير إلى ذلك، هذه نقطة مهمة. وإنما على الاحتمال اللي صرنا الرواية ليست معبرة للخمس إلا ما يؤخذ خمسا، لأن الخمس صلة مأخوذ فيها عدم الاستحقاق والخمس ليس فيه ذلك. على الاحتمال الآخر المراد بالصلاة المعنى اللغوي الذي يعم الخمس وغيره، فالرواية أيضا لا تختص بالخمس وإنما تحمله وتشمل شنو أيضا شنو غيره. هذا هو الظاهر من الرواية. لكن جواب الإمام عليه السلام في الرواية قد يقال أنه قرينة على ماذا؟ على تخصيص الصلة التي صرح بها الإمام عليه السلام، تخصيص هذا ماذا؟ بأنها من الخمس، من جوانب اللي سمى أنه عبر بصاحب الخمس، وهذا معناه أنه أن الصلة صادرة منه بما هو صاحب الخمس، وهذا يصحح على اعتراف أن المال المسرع به كان من الخمس. هذه القرينة الوحيدة الموجودة في الرواية. أقول أن هذه لا تصلح أن تكون قرينة على تخصيص الرواية بما بكون الصلة من الخمس، على تخصيص الرواية لأن المشروع للرجل هو من الخمس. لماذا؟ لأن تفسير التعبير عن الإمام عليه السلام لأنه صاحب الخمس لا ينحصر بافتراض كون الصلة من الخمس حتى نقول هو دليل على هذا الافتراض. واضح اللي أقوله؟ لا ينحصر بذلك. إذ بالإمكان أن نفسر هذا التعبير حدود الإمام عليه السلام عن التعبير عن نفسه بتعبير آخر، بل التعبير عن نفسه بأنه صاحب الخمس، يمكن أن يفسر هذا تفسيرا آخر لا يثبت لنا أن نفصل من شنو من الخمس. وهذا التفسير لعله قضية يعني قضية قد مسامحة في تعبيره ارتكازية مركوزة في الذهن العرفي. الإمام يريد أن يبين الوجه، أن يبين الوجه النقطة في التعبير لعلها هذه، أن الإمام يريد عليه السلام يريد أن يبين ما هو الواجب في عدم ثبوت الخمس في الصلاة التي تصدر منه عليه السلام، عامة أن تكون من الخمس أو من ماذا أو من غيره. لماذا يريد الإمام أن يبين لماذا لا يثبت الخمس فيما في الصلاه التي يصرحها الى الغير؟ يريد ان نقول انما لا يجب الخمس فيها لاني صاحب الخمس، انا صاحب الخمس، انا متولي الخمس، انا الذي اجمع الخمس، انا الذي يطالب بالخمس، فلا معنى لان يثبت الخمس فيما اصرح به الى الغير، لا معنى لأن يثبت الخمس فيما أصرح به للغير، لأني أنا صاحب الخمس، أنا الذي أطالب بالخمس. هذه قضية ليست عرفية، الارتكاز يعبرها لا يقبل مثل هذا. خصوصا بناء على ما هو صحيح من ان الخمس يتعلق بالمال وبالفائدة بمجرد شنو ظهورها، بمجرد ظهورها يتعلق الخمس بالفائدة والربح بمجرد ظهورها. بناء على هذه المعنى، بناء على هذا لازم يكون القضية واضحة جدا، انه لا معنى لان يثبت الخمس فيما ترح به صاحب الخمس من اي شيء كان ترح به، لا معنى لان يتعلق الخمس فيما ترح به صاحب الخمس، لان هذا معناه بالتحليل وهذا هو ان الامام يترح السلع وبعثها الى الشخص وفي نفس الوقت يثبت فيه شنو بمجرد وصولها اليه يثبت فيها شنو الخمس، يعني يجب عليه دفع خمس هذا الذي صرح به الامام عثمان الى صاحبه الى صاحبه، هذا معنى له الذي يفهم عرفا من الروايه او يحتمل ان نقول احتمالا معتزلا به ان الشرط التعبير عن الامام عليه السلام لانه صاحب الخمس وبيان وجه عدم ثبوت الخمس فيما يصرح به الامام، كل ما يصرح به الامام لا معنى لان يثبت فيه الخمس لانه هو صاحب الخمس، هو الذي يطالب بالخمس لا معنى لان يدفع شيئا يطالب بخمسه، ثبوت الخمس في المال المصرح به بمجرد ظهور الفائده كما هو الصحيح هذا يعني ان الامام يبعث بتمام المال ويطالب بارجاع ماذا؟ بارجاع خمسه، هذا خلاف الظاهر وليس عرفيا ولا مرفوض عرفا هذا، وهذا يشكل ظهورا في نفس الدليل على ان الروايه لا تختص بماذا؟ لا تختص بخصوص الخمس، يعني ليس في الروايه حتى بناء على جواب الامام عليه السلام ما يصح جعل قرينا على اقتطاع الصله لماذا بالخمس، اذا قلنا ان الروايه ليس فيها قرينه جواب الامام ليس فيها قرينه حينئذ نبقى نحن ولفظ الصله، نبقى نحن ولفظ الصله، ان كنا كما احتملنا ان الصله غير الخمس الصله مقصود في مفهومها عدم الاستحقاق فلا تشمل الخمس، حينئذ الروايه تكون اجنبيه عن محل الكلام، تكون نظر الى الصلاه الصادره من الامام وهذا مع عدم استحقاق الطرف المقابل لها هدايا الامام تدخل في باب الهدايا وليس معها نظر الى محل الكلام الذي هو شنو ما يملك الديش بالخمس. واما اذا اقررت على ان الصله لا تبقى المقصود بها والمعنى العام والمعنى اللغوي الذي يشمل ما يكون من الخمس ويشمل ما يكون من غير الخمس، حينئذ نقول نحن ان الروايه تدل على ان كل ما صرح به الامام عليه السلام سواء صرح به من الخمس او صرح به من غير الخمس هذا لا خمس فيه، حينئذ لا يصح الاستدلال بالروايه في محل الكلام، لان هذا غايه ما يصح فيه ان ما يصرح به الامام عليه السلام لا خمس شنو فيه، وفي حال من محل الكلام الذي هو ماذا ما يملك ما يصل الى الفقير من غير الامام عليه السلام، الامام عليه السلام يقول لا خمس فيما صرح به صاحب الخمس، من هو صاحب الخمس؟ من هو؟ الإمام عليه السلام، لا يوجد احتمال أن المراد بصاحب الخمس هو من يجب عليه دفع الخمس، واضح؟ وإنما المقصود بالرواية كما هو واضح وكما فهمه الفقهاء رضوان الله عليهم أن المقصود به هو الإمام عليه السلام، ما صرح به الإمام عليه السلام لا يوجد فيه الخمس سواء كان ما صرح به من الخمس او كان من غيره، التزمنا بذلك لكن نلتزم بذلك في مغرب الروايه بمقدار ما تدل عليه الروايه، اي حاجه من محل الكلام، شو محل الكلام؟ ما اذا دفع الى فقير هذا سيدا فقير محتاج دفع اليه ما يزيد عن مؤنه سنته مثلا اذا قلنا بزواج ذلك، هذا ملكه أي علاقة بالإمام عليه السلام، هذا ليس مما صرح به الإمام وإنما دفعه إليه صاحب الخمس، وما يجوز له أن يدفع إلى الساد ما يستحقونه مما تعلق بها المعابر هذا لا يوجب عليه موضوع الرواية، ولا تكون الرواية ناظر إليه حتى يستدل بالرواية على أن ما وصل إلى هذا التقرير لا يجب فيه الشنا الفون. لا احنا ناخذ هذه الناحية، احنا ناخذ الرواية ما نستفيد من الرواية. طبعا نحن نستظهر ان الصلاة غير الصلاة، ان التعبير بالصلاة بعد ان رفعنا قرينية الجواب بان الامام هو صاحب الخمس والتعبير صاحب الخمس، قلنا هذا يمكن تفسيره بالتفسير الذي ذكرناه، ويشار الى قضية مرفوضة في ذهن الانسان انه لا معنى لان يصل الامام عليه السلام شخصا بصلة ثم يطالبه فورا بمجرد وصولها اليه ماذا يقول يجب فيها ماذا الخمس. هذا يعني خلاف ما يفهم عرفا. لو اطردت على انه لا الصلوات على معناها اللغه فهي تشمل ما يدفعه الامام خمسا فلن تجد بذلك، لكن بهذه الحدود بمعنى ان الخمس الذي يشرع به الامام عليه السلام الى شخص هذا لا يجب فيه ماذا لا يجب فيه الخمس. أين هذا من محل الكلام؟ محل الكلام هو ما يملك من الخمس بأن يدفع صاحب الخمس إلى الفقير مقدارا من المال، هذا هل يجب فيه الخمس أو لا؟ الرواية لا ينطبق موضوعها على هذا، فالاستدلال بها في محل الكلام لا يخلو من غموض وصعوبة. هذا تمام ما يقال في هذه المسألة، والنتيجة هي أنه صفات لكثير من المحققين المتأخرين أنه لا فرق بين ما يملك للخمس والزكاة وبين ما يملك لغيرهما، إذا جاز عن مهلة السنة يصدق عليه الفائدة والربح ويتعلق به ماذا الخمس. وليست عدم الخمس فيه مسألة إجماعية حتى يتوقف الإنسان من الالتزام بثبوت الخمس، لأن هذه المسألة كما قلنا مسألة بينت في كلمات المتأخرين ولم يتعرض لها المتقدمون من علمائنا رضوان الله عليهم. بعد ذلك ندخل في المسألة الأخرى وهي مسألة 53. مسألة 53 تتعلق قال إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنخبة إلى مقدار الخمس فضوليا، فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البايع إذا أداه، وإن لم يمضي فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع إلى آخر المسألة. هذه المسألة موضوعها واضح، إذا اشترى شيئا تعلق به الخمس ولم يؤده المشتري ولم يؤده البايع، فحينئذ ما هو حكم المشتري الذي استلم هذا الشيء والذي تعلق به الخمس عند البايع؟ ما هو حكم المشتري؟ الكلام في هذه المسألة تارة يقع بلحاظ مقتضى القاعدة، وأخرى يقع بلحاظ أخبار التحليل، لأن أخبار التحليل على بعض الآراء وبعض المباني قد تغير النتيجة التي تقتضيها مقتضى القاعدة. فالكلام يقع في مقامين، الكلام عن حكم المسألة بلحاظ مقتضى القاعدة، والمقام الثاني عن حكم المسألة بلحاظ أخبار التحليل. أما المقام الأول حكم المسألة بلحاظ محتوى القاعدة، وعلى لأن هذا الذي ملكه بالزكاة وهذا الخمس استغرقت على هذا يجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس وهذا صحيح حتى إذا قلنا بما يقوله المصنف من عدم الخمس فيما ملك بالخمس لماذا ما ملكه بالخمس يجب فيه الخمس وإن كان الأصل لا يجب فيه الخمس بوضوح أن عنوان الفائدة يغلق على هذا المناخ وهذا عنوان الفائدة عنوان الرزق يغلق على هذا المناخ فيجب فيه شنو؟ يجب فيه الخمس ثم أننا إذا تمسكنا بالروايات السابقة وهذا طريقة ما شرح به الإمام عليه السلام هذه أيضا حتى إذا قلنا بأنها دالة على عدم الخمس في الأصل فهي لا تشمل ماذا؟ النماء ليضوح ان النماء لم يصرح به ماذا؟ الامام عليه السلام وانما صرح بماذا؟ بالاكل فاذا مساله النماء ووجود الخمس في النماء كل جدا مساله واضحه حتى اذا قلنا بما ذهب اليه المصنف من تعلق الخمس بما يملك بالخمس ان شئنا مساله اخرى نبينها وهي ان الروايه الثابته فيها مناقشه شنو سنديه هذا هم واضح لكم ان الروايه الثابته فيها تغلب الزياد وكما تعلمون ان كان الزياد محل كلام بينهم هذه المساله قلنا نتكلم عنها مره بلحاظ مقتضى القاعده واخرى بلحاظ اخبار التحليل اما بلحاظ مقتضى القاعده فلا اشكال في ان البيع بالنسبه الى مقدار الخمس يكون بيعا فضوليا خمس تعلق بمال عند البايع وهذا البايع باع هذا المال الذي تعلق به الخمس الى غيره لا اشكال في ان هذا البيع بمقدار الخمس يكون فضوليا لان البايع لا يملك هذا المقدار فالبايع باع ما لا يملك فيكون بيعه فضوليا قال ثم الشرور ان هذا البيع اجازه من له حق الاجازه واطلع نفترض ان من له حق الاجازه لم يجد هذا البيع ونتكلم عن مصدر القاعده في كل منهما اما اذا ان هذا البيع اجازه الحاكم الشرعي هو ولي الامر هو ولي الفقراء ولي الساده اذا فهمنا انه اجاز هذا البيع وهذا سنتكلم على تقدير انواع الحاكم الشرعي لهذا البيع ما لا نقنع في هذه الحاله لا اشكال انه بعد اجازه الحاكم الشرعي لهذا البيع يكون البيع شنو صحيحا باعتبار اجازه من له حق الاجازه فحينئذ تترتب على هذا البيع الاثار الشرعيه فينتقل المبيع بتمامه كلمن الى المشتري هذا من اثار ماذا امضاء هذا البيع من قبل صاحب الخمس من قبل الحاكم فحينئذ ينتقل المبيع بتمامه كلمن الى المشتري ويكون خمس الثمن خمس الثمن الذي هو مقابل الخمس المتعلق بالمبيع بالعين المبيعه يكون لأرباب الخمس لماذا؟ لأن الحاكم الذي هو ولي أرباب الخمس أجاز هذا البيع فحينئذ يكون المال بتمامه ينتقل إلى المشتري فيكون وهذا ما يقابل بالخمس الذي انتقل إلى المشتري من الثمن يكون المال إنما يكون لأرباب الخمس وهذا واضح الأمر الكلام يقع في هذا لأن الحاكم الشرعي هل يرجع وهذا عندما يريد أن يطالب ويطالب يرجع إلى المشتري بما يريد المطالب وبما يستحقه أرباب الخمس هل يرجع إلى المشتري المشتري يرجع الى البايع او لا انه يرجع الى البايع مباشرة. هل يتخير بين الرجوع الى المشتري او الرجوع الى البايع؟ هذه المسألة التي تطرح في المقام ان الحاكم الشرعي يرجع الى المأمون حتى يطالب بحق ارباب الخمس في هذا البيع الفضولي. كلهم اعتراض الغنباء طبعا. الظاهر من الماتن السيد الماتن كما قرأنا عبارته هو انه يرجع للمشتري والمشتري يرجع لمن؟ الى البائع. صريح عبارته هذا انه يرجع للمشتري والمشتري يرجع لمن؟ الى البائع. اقول لعل ما ذهب اليه السيد الماتن لعله ناظر الى الحاله لعلها المتعارفة والحالة الشائعة في أن البيع كان بثمن كلي في الذمة لا بثمن شخصي. المعاملة ليست معاملة شخصية قائمة بين المبيع الذي تعلق به الخمس عند البائع وبين الثمن الشخصي الخاص من قبل شراء المشتري له. الحالة الشائعة ليست هذه، وإنما الحالة الشائعة أن البائع يبيع العين التي تعلق بها الخمس بثمن شنو؟ كليا في الذمة. هذه الحالة الشائعة. في هذه الحالة الشائعة إذا كان الماتن ما يعود إليها إنه إذا يصح كلامه، بمعنى أن الرجوع الحاكم يجب لابد أن يكون على المشتري والمشتري يرجع على البائع. لماذا؟ باعتبار ان المعاملة اذا كان الثمن فيها كليا في الذمة فالمعاملة واقعة في الحقيقة بين المبيع الذي تعلق به الخمس وبين هذا الكلي في الذمة. بعد اضطرار الانذار كما هو المفروض في محل كلام، بعد اضطرار الانذار والاجازة تتصح هذه المعاملة كما وقعت. كيف وقعت هذه المعاملة؟ بعض ما فيه الخمس بثمن شنو؟ كلي في الذمة. حينئذ هذا الثمن الكلي يثبت في ذمة المشتري. هذا معنى الكلي في الذمة، يعني يثبت في ذمة المشتري. وما يتعب المشتري بعنوان الثمن يكون وفاء لما تعلق في ذمته وإبراء من اختلف به شنو ذمته. وإلا ذمة المشتري عندما يكون البيع من ثمن كل في الذمة هي تكون مغرولة بهذا الثمن الكل في الذمة. حينئذ ما يملكه أرباب الخمس هو عبارة عن جزء من الثمن الكلي في ذمة المشتري، كما ان البائع يملك ما يقابل اربعة اخماس المبيع من الثمن الكلي في ذمة المشتري. البائع يملك ما يوازي ما يساوي اربعة اخماس المبيع من الثمن الكلي، وما يوازي خمس المبيع من الذي يملكه منه اربعة الخمس. وهذا لماذا يملكه اربعة الخمس؟ لأن المفروض أن رأى المعاملة من قبلهم أو من قبل وليهم، إن رأى المعاملة من قبل وليهم معناه أن الخمس ينتقل من ينتقل يكون الجال متعلق بالعمل، يكون هو عبارة عن خمس الثمن الكلي. لكن هذا خمس الثمن الكلي لا يتحدث ثابت في ذمة المشتري، فيكون المشتري ضامنا لخمس الثمن لأرباب الخمس وضامنا للبائع ما لا أربعة أخماس الثمن الكلي. صحيح أن المشتري يدفع إلى البائع هذا الثمن بعنوان الوفاء، لكن هذا لا يوجد إخفاق ما في ذمته لأرباب الخمس. هذه نقطة واضحة. لماذا؟ لأن البائع لا يستحق ما ظهر المقدار. البائع لا يستحق إلا أربعة أخماس الثمن الكلي بينما المشتري دفع له ماذا؟ مرض غرض تماما ما يشاوف من الكل. لا يستحق من هذا الذي دفع له، وانما يستحق اربعه اسماء فعل. فاذا هذا لا يوجد اختلاف ما اشتغلت به ذمه المشتري. نعم يكتب من ذمه المشتري بمقدار اربعه اسماء، لانه اوفاؤه اسقط وكان وفاء وابراد الذمه، لكنه بمقدار خمس من كلي هذا لا تستحقه البائع، فلا يعتبر وفاءً ولا يعتبر موجبا برفع اشتغال ذمه المشتري. فترفع ذمه المشتري مشتغله بما يقابل خمس من الثمن الكلي مشتغله علما لا ظاهر الخمس لا للبائع. فإذا ثبت هذا حينئذ الحاكم الشرعي عندما يريد أن يطالب بحق أرباب الخمس لابد أن يرجع إلى المشتري، لابد أن يرجع إلى المشتري، لا معنى لأن يرجع إلى البائع، البائع ما سمعته، صحيح بحق أن أعطيه الخمس، لكن المفروض أن الحاكم الشرعي يرجع إلى هذا البائع. انتقل تمام المبيع لنا إلى المشتري، جوز هذا الحاكم الشرعي، فما هو المفروض؟ فلا بد ان يرجع الحاكم الشرعي الى المشتري، لان ذمته مبذوله لارباب الخمس بخمس الثمن الكلي ويطالبه به. نعم المشتري في هذه الحاله يرجع لنا الى البايع، ليش؟ لانه دفع الى البايع ما لا يستحقه، لان البايع يستحق كما قلنا اربعه اخماس الثمن الكلي. وأما الخمس الخامس فهو شنو؟ لا يستحق ذلك، ليس ملكا، لأن خمس المبيع ليس ملكا له، فحينئذ هو لا يستحقه، فيجوز للمشتري أن يرجع على البائع ويطالبه بخمس ما دفعه إليه. هذا الكلام كان عندما يفترض ماذا؟ أن الثمن كان كليا في الذمة، البيع كان بثمن كلي في الذمة. وأما إذا افترضنا أن البيع كان بثمن شخصي، واضح معنى يكون الثمن الشخصي، يعني يبيع المبيع الذي تعلق العين التي تعلق بها الخمس بثمن مشخص في الخارج. خب هنا نقول له أن القاعدة تأثر الثمن، الحاكم لا يرجع على المشتري وإنما يرجع على البائع. لماذا؟ لأن معنى إن وقع المعاملة شخصية من قبل الحاكم الشرعي اللي هو ولي الفقراء، ما معنى أن يعني أنه يرغب بالتبادل الحاصل بين الخمس الذي هو متولي في العين الموجودة المبيعة وبين ما يقابلها من الثمن الشخصي، ويرغب بهذه المبادلة. كما أن صاحب الباحث يرغب بهذه المبادلة، فهو يعطي أربعة أخماس التي يملكها من المبيع في مقابل ماذا؟ في مقابل ما يقابلها من الثمن الشخصي. الإمام بعد الإجازة عليه السلام أو الحاكم الشرعي بعد الإجازة هو أيضا يرضى بهذه المبادلة، مبادلة بين خمس المبيع وبين ماذا؟ وبين ما يقابل هذا الخمس من الثمن الشخصي. فرغم هذه المبادلة إذا الحق تعلق بالثمن الشخصي، والمفروض أن هذا الثمن الشخصي انتقل إلى البايع. فإذا من حق الحاكم الشرعي أن يرجع إلى البايع، بل مو من حقه، مو يتخيل، لا، هذا هو الطريق الطبيعي، أن يرجع إلى الحاكم ويطالبه بخمس ثمن، لأن انظار المعاملة الشخصية يقتضي انتقال الحق من المعوض الى العوض، وهذا من العين المبيعه الى الثمن الشخصي الذي هو بدل وعوض عنها. هذا الثمن الشخصي بحسب بالفارق انتقل الى البايع، فحينئذ يطالب به البايع ويستقر الضمان عليه. واضح؟ فالحل السيد الناصر لابد من حمله على ماذا؟ على الحالة الشائعة كما قلنا، هو أن يكون البيع بثمن كليا في الذمة. هذا هو الوضع فيما ذكره السيد الناصر وفي
الاحتمال الاخر هو رجال البايع
واضح، وتبين ان كل منهما يجري في حاله غير ما يجري فيه الحاله الاحتمال الاخر، وان التخير بينهما فله وجه نذكره ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.